السادسة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أشاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحضور أهالي تبريز في مراسم تشييع الشهيد حسين أجاقي الذي قتل على يد مثير الشغب في الاضطرابات الأخيرة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران. وقال رئيسي في اتصال هاتفي مع أسرة الشهيد إن تبريز لطالما شكلت حصنا منيعا بالدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية واستقلال البلاد أمام محاولات المجموعات المعادية التي تخطط لاستهداف هذه المدينة الحاضنة لمئات الشهداء، مؤكدا على معاقبة الجناة الذين يقفون وراء هذه الجريمة النكراء. اعتقلت النيابة العامة في مدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال إيران عناصر تابعة لتنظيم داعش وحزب الكوملة المحظور خلال أعمال الشغب الأخيرة في المدينة. في المقابل خرجت تظاهرات شعبية حاشدة في شوارع المدن الإيرانية صباح اليوم تأييدا للنظام ورفضا لعمل الشغب، حيث شملت المظاهرات مدنا عديدة وهي مشهد وشيراز وقم وجيلان وبجنورد وقزوين وأصفهان وياسوج. وجاءت هذه التظاهرات رفضا لعمل الشغب وإهانة المقدسات والقرآن الكريم والاعتداء على الممتلكات العامة والتي وقعت خلال الأيام الماضية على خلفية وفاة السيدة مهسا أميني. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن الاتفاق في مفاوضات رفع الحظر في متناول اليد لو أصبحت أمريكا قادرة على التعامل بواقعية واتخاذ القرار. وأشار أمير عبداللهيان لوسائل إعلام إيرانية في نيويورك إلى أن الأمريكيين بعثوا رسالة في الأيام الأخيرة بأن لديهم حسن نية للتوصل لاتفاق، فيما أكد الجانب الإيراني أن الأمر يتطلب توفر الإرادة والشجاعة لاتخاذ القرار الذي سيتيح الحديث عن تحقيق اتفاق جيد ومتقن ومستديم. نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد سائد عدنان الذي ارتقى فجر اليوم إثر عملية اغتيال صهيونية استهدفته في نابلس وأصيب على إثرها عدد من الشبان الفلسطينيين. وقالت الحركة إن ارتقاء الشهداء سيدفع بتيار مقاومتنا نحو الصعود واستمرار مواجهة الاحتلال، مؤكدة أن جنود العدو ومستوطنيه سيبقون في مرمى رصاص المقاومين ولن ينعموا بالأمن والأمان. ووفق مصادر محلية اختطفت قوات الاحتلال جثمان الشهيد بعد استهداف دراجته النارية. بدأ 30 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي أضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري. وكان المعتقلون الإداريون أكدوا في رسالة قبل عدة أيام أن مواجهة الاعتقال مستمرة وأن ممارسات إدارة السجون الإسرائيلية لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعلي لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقاما من ماضيهم. ومطلع الشهر الحالي أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن 1200 أسير بدأوا إضرابا عن الطعام كدفعة أولى، وذلك ضمن خطوات المواجهة التي أقرتها الحركة الأسيرة ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال. أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بإطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا مجهول الهوية على بحر اليابان. وذكرت الوكالة أن الجيش الكوري الجنوبي رصد مؤشرات على أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاختبار صاروخ باليستي تطلقه غواصة. وجاء إطلاق الصاروخ بعد وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات قبيل مناورات عسكرية مشتركة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من صفر عام 1444 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2022 ميلادي. أيها الإخوة والأخوات، في مقدمة البرنامج نتقدم بأحر التعازي لمستمعينا الأفاضل والعالم الإسلامي بذكرى رحيل خاتم الأنبياء والمرسلين منقذ البشرية وشفيع الأمة أبي القاسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ذكرى استشهاد الإمام الحسن بن علي المشتبه عليه السلام. ففي 28 من صفر من العام 11 للهجرة رحل الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم مودعا هذه الدنيا الفانية بعد أن أتم الرسالة الإلهية للبشرية وأنقذها من أدران الدنيا. وقد ولد الرسول الأعظم في مكة المكرمة قبل الهجرة المباركة ب 52 عاما، وترعرع في أنبل عوائل قريش والجزيرة العربية، إذ تربى على يد جده وعمه كبار رجال العرب آنذاك وقمم الأخلاق والأدب، فاشتهر صلى الله عليه وآله وسلم منذ صباه بأدبه الرفيع وصدقه وأمانته، بحيث سمي بالصادق الأمين. ولما بلغ 40 من العمر بعث رسولا من قبل الله سبحانه وتعالى إلى العالم ليكون خاتم وخاتم الأنبياء والمرسلين، يدعوهم لعبادة الواحد الأحد وترك عبادة الأصنام وملذات الدنيا البالية باعتناق الدين الإسلامي الذي تحل به كافة المشاكل. وتحمل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الطريق الصعاب والضغوط التي لم تنزل على نبي قبله لينتشر الدين الإسلامي في أقاصي الأرض. في 28 من صفر عام 50 للهجرة استشهد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونجل الزهراء البتول سلام الله عليها، والنجم الثاني في سماء الإمامة، وذلك طبقا لأقوى الروايات. وقد ولد الإمام الحسن عليه السلام في المدينة المنورة في العام الثالث للهجرة، وتربى في بيت النبوة ومعدن الرسالة السماوية التي كانت تضم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمه الزهراء البتول فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليهما. وكفى به فخرا أن عاصر جده خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لمدة 7 سنوات، ومن ثم ترعرع في أحضان أمه الزهراء عليها السلام وأبيه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولما بلغ 37 من العمر استشهد والده أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبعد ذلك تولى إمامة الأمة الإسلامية ونشر العلوم الإسلامية، وبعد مبايعة المسلمين له وتوليه قيادة الأمة الإسلامية حاول معاوية بن أبي سفيان محاربته للسيطرة على الأمور بعد أن حارب والده الإمام علي عليه السلام. وبالنظر إلى علم معاوية بمعرفة الإمام الحسن عليه السلام بحقيقة آل أمية وتشكيله للتهديد الجاد لنظامهم، لذا خطط لقتل الإمام عليه السلام، فتم ذلك بدس السم إليه في طعام من خلال عناصره ليستشهد صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا وفي الثالث من شهر مهر عام 1321 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1942 ميلادي، توفي في مدينة همدان الأديب والشاعر الإيراني الكبير محمد يوسف زادة المعروف بغمام الهمداني. وكان غمام متضلعا في علوم المنطق والفلسفة والأدب الفارسي، بالإضافة إلى أنه يعتبر من كبار مناضلي الثورة الدستورية، وقد وقف ضد النظام الملكي ومحاولاته للتفرد بالسلطة، إلا أنه عند انحراف الثورة الدستورية عن مسارها وانخراط عناصر النظام الملكي في صفوف زعماء الثورة، انسحب غمام الهمداني من الحركة الشعبية لدعم الثورة الدستورية، وكرس وقته للنشاطات الاجتماعية والأدبية. ولغمام الهمداني حسب المؤرخين مجموعة من المؤلفات لم يبق منها سوى ديوان للشعر يضم ثلث أشعاره فقط. أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. عظم الله أجوركم وإلى اللقاء.
وأسف أهين لفقد المصطفى، وأسف أهين لفقد المصطفى، وأسف وأسف أهد المصطفى، وأسف وأسف أهد لفقد المصطفى.
شيلها شيلها الإيديك.
وأسف وأسف أهين لفقد المصطفى.
جواب جواب.
وأسف وأسف أهين لفقد المصطفى. صوتك وأسف وأسف أهل لفقد راسك يا أبو زهرة بحجير جبرائيل.
افسح افسح المجال، جزاك الله خير الجزاء. مأجور مأجور، لا توقف عند المنبر حبيبي، أريد لا تمهلي ألف.
راسك يا أبو زهرة بحجير جبرائيل، يجري الدميع لمصيبتك ميكائيل، بعبره يناديك ويويل اشرافي في برجه بدر اختفى أهين لفقد الموت.
وأسفا وأسفا وأسفا
وأسفا أهين لفقد الموت.
وأسفا صيح وأهين
طفى. راسك يا أبو زهرة بحجر جبرائيل يجري الدمع لمصيبتك ميكائيل بعبره يناديك ويول إسرافيل في برجه بدر.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الأكارم، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في فلسطين اليوم. الأقصى وخطر التهويد. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى فلسطين اليوم تحت عنوان الأقصى وخطر التهويد. سنكون معكم في هذا اللقاء الذي سنتوقف فيه عند عدة فقرات، أولاها ستكون مع ألف باء فلسطينية، من بعد ذلك ننتقل إلى فقرة أيوب الفلسطيني، والختام مع فلسطين الأرض والذاكرة. وسنحاول أن نطرح بعض من التساؤلات الموجودة على الأرض في هذا اللقاء. ما هو المطلوب لحماية القدس والمقدسات من خطر مخططات الاحتلال التهويدية؟ الاقتحام الأقصى يعني صاعق تفجير للأوضاع في الأراضي المحتلة؟ وإلى متى يبقى واجب حماية القدس والمقدسات محصورا بالفلسطينيين وحدهم؟ حياكم الله وأهلا بحضراتكم. بدايتنا ستكون مستمعينا الأكارم مع فقرة ألفباء فلسطينية وزميلة منار عبد الجبار، نتابع.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني اتسمت لغته بقوة عبارتها وجهارة أصواتها وخيالها النشيط، صاحب نزعة وطنية تتجه إلى الفخر بالحاضر وذكريات الماضي. له عدد كبير من القصائد التي يعبر فيها عن صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل وقوى التآمر على فلسطين. شاعرنا هو وحيد الدين سليمان. ولد شاعرنا في قرية برقة بنابلس عام 1931، وعاش حياته في فلسطين والأردن. تلقى شاعرنا مرحلتيه التعليميتين الأساسية والإعدادية في برقة، ثم التحق بكلية النجاح بنابلس وتخرج فيها محرزا درجة الليسانس في اللغة العربية وأدابها عام 1949. عمل شاعرنا وحيد الدين عقب تخرجه مدرسا للغة العربية وآدابها في مدرسة العروبة الثانوية بإربد منذ عام 1953 حتى عام 1968، إضافة إلى عمله مساعدا لمدير المدرسة. وفي عام 1969 أسس مدرسة إربد النموذجية. أحبتنا الكرام، نشرت أعمال وحيد الدين سليمان في العديد من المجلات والجرائد العربية، وكذلك له العديد من القصائد المخطوطة، نذكر منها قصيدة من وحي اتحاد الصف العربي، نشرت في مجلة الاتحاد طبعة السنة 12 عام 1964، وله عدد من القصائد نشرتها جريدة الرأي عام 2004. منح شاعرنا وسام التربية والتعليم من الدرجة الأولى من وزارة التربية والتعليم بعمان، وتوفي بتاريخ 13 من تموز عام 2004 في إربد بالأردن عن عمر ناهز 73 عاما. نتعرف أكثر على شاعرنا وحيد الدين سليمان من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان لبيك غزة. تركوك غزة في يد الجلاد، تركوك في الأغلال والأصفاد، تركوك في دنيا الشقاوة والأسى، وتلذذوا بحلاوة الأعياد. أسيادهم ذبحوك إلا أنهم قد جددوا الإخلاص للأسياد. أفلا أصيح وأهل غزة إخوتي بالدين بالدم بالهوى بالضاد؟ يا نسل من غنى الزمان بمجدهم، كتب الخلود لهم مدى الآباد. قوموا قوموا، فغزة يستغيث صغارها والمحصنات الثاكلات تنادي. عزت على الصياد حين أرادها قدما، وها هي في يد الصياد. أفديك يا بلد البطولة والإبا، يا موطن الأبطال والآساد. أبطال غزة لا تلين قناتهم يوماً ولا يستسلمون لعادي. إن دق ناقوس الجهاد رأيتهم يتسابقون لنيل الاستشهاد. تلقاهم مستبشرين إذا دعوا يوما لساح كريهة وطراد. الدهر غزة قد رماك بسهمه، وعدت عليك من الزمان عوادي. لبيك غزة نفتديك جميعنا بدمائنا طرا وبالأكباد. لبيك غزة لن نقر على الأذى أبدا، ولن نرضى بالاستعباد. لبيك غزة لن يلذ شرابنا كلا، ولن يحلو مذاق الزاد. حتى نراك وقد غدوت طليقة، لا جلفة لا وغدا من الأوغاد. موسيقى
نعم، وفي نهاية فقرة ألف باء فلسطيني نشكر الزميلة منار عبد الجبار لتناولها نموذجا من أعمال الشاعر وحيد الدين سليمان.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية تشرف وراية ترفرف، يا هنا في عولاك طاهرا عيداك طاهرا عيداك، موطني موطني.
حياكم الله مستمعينا واهلا بحضراتكم من جديد الى لقائنا هذا في فلسطين اليوم. الاقصى وخطر التهويد لا زال محور نقاش. ما هو المطلوب لحماية القدس والمقدسات من خطر مخططات الاحتلال التهويدية؟ هل اقتحام الأقصى يعني صاعقة تفجير للأوضاع في الأراضي المحتلة؟ وإلى متى يبقى واجب حماية القدس والمقدسات محصورا بالفلسطينيين وحده؟ يا مستمعينا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب، رقمنا كالتالي 0989215489950. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل. نعم، الأقصى وخطر التهويد المستمر و المتواصل والذي لطالما تحدثنا عنه في كثير من الأحيان. تابع معنا في هذه اللحظات تقرير مراسلنا عاصم عواد.
في 26 و27 من الشهر الجاري يقف المسجد الأقصى المبارك أمام خطر اقتحامات واسعة بمناسبة ما يسمى رأس السنة العبرية، بينما يجري التمهيد لذلك عبر ممارسة طقوس تلمودية متعددة، منها نفخ البوق في مناطق محيطة بالمسجد كمقدمة لممارسة تلك الطقوس داخله، حيث تستثمر الجماعات الصهيونية الساعية لهدم الأقصى أو تهويده موسم الأعياد الصهيونية الكثيفة خلال الأسابيع الخمسة القادمة لفرض خطوة استراتيجية جديدة في مشروعها التهويدي. على الجانب الفلسطيني دعوات واسعة للنفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتحذيرات من خطورة العدوان المرتقب عليه، حيث يرى الفلسطينيون في الدفاع عن المسجد الأقصى دفاعا عن وجودهم المادي والمعنوي. أما الوجود المعنوي فالمسجد الأقصى المبارك ليس مكانا مقدسا فحسب على عظمة ذلك وأهميته، إنما هو رمز وهوية ودليل وجود وإشارة لشعب حي عصي على الانكسار. راياتنا العالية التي يهدف الاحتلال من وراء كسرها لكسر روح معنوية وتحطيم إرادة وتجريف صمود تاريخي عظيم. أما الوجود المادي فإن الدفاع عن الأقصى دفاع عن الأرض والإنسان، ذلك إن مرور مشروع الاحتلال في المسجد الأقصى لا يمثل له إلا إغراء بمزيد من العدوان. فالرسالة الواصلة إلى عقله الجمعي أن إذا كان مخططه بحق الأقصى قد نجح دون ثمن يذكر، فما المانع أن تنجح مخططاته الأخرى الهادفة لمصادرة الأرض في الضفة والنقب وعزل الفلسطينيين في كانتونات تحاصرها المستوطنات من كل جانب، تمهيدا لضغطهم في واقع معيشي غير قابل للبقاء، فلا يظل أمامهم إلا الرحيل وزوال المشروع الفلسطيني العظيم. ذلك حلم صهيوني لن يمر أبدا، فالعدوان على الأقصى سيدفع إلى حرب لن يكون نهايتها إلا زوال الاحتلال.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين، لابدي نادل رجوعي، لابدي نادل رجوعي.
نتقدم بالشكر الجزيل للزميل عاصم عواد على هذا التقرير، وعن توجه الاحتلال ومستوطنيه لتهويد المسجد المبارك وتصعيد مساعيه في هذا الصدد بمناسبة الأعياد اليهودية. نستضيف في لقائنا هذا من فلسطين اليوم مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامية الشيخ عبد الفتاح الحجاج. فضيلة الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
حياكم الله وبياك. في البدء نقول بأن المستوطنون قاب قوسين أو أدنى من القيام باقتحامات غير مسبوقة للأقصى المبارك، والاحتلال على ما يبدو أنه يمهد لهذه الاقتحامات بمظاهر جديدة داخل باحات المسجد، من نفخ البوق إلى ممارسات تلمودية أخرى لم يعدها المسجد من قبل، مما يشير إلى وجود خطر حقيقي في الأيام القادمة. نسأل، ما مدى خطورة ما يجري اليوم في المسجد الأقصى جراء هذا التمهيد وما يقوم به الاحتلال من تحشيد للاقتحامات القادمة؟ تفضل.
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في ظل يعني هذا الفجور والإجرام والعربدة التي يمارسها يعني الاحتلال الصهيوني عبر مستوطنيه الذين يقتحمون الآن المسجد الأقصى، يعني لا نقول في البداية إلا يعني كما قال الشاعر: لك الله يا أقصى تقنعت باكيا وكل صناديد الرجال أسير، ملايين ويا ليت الملايين لم تكن، ويا ليت أرض الجاهلية بور. هذا العدو المجرم، هذا العدو الصهيوني القاتل، عندما أدرك أن الزعماء والرؤساء والحكام العرب قد ماتوا ويعني وغسلوا ودفنوا ولم يصلى عليهم لأنه لا تجوز الصلاة عليهم، يعني في ظل الفجور والعربدة والاستكبار اقتحمون الآن الأقصى بعشرات الآلاف، وغدا يعني هناك مسيرات أخرى سيقتحمون بأكثر أيضا عشرات الآلاف لتدميس هذا المسجد الأقصى في ظل صمت العالم ويعني فجوره، وفي ظل الخجل والحياء الذي يعني يلملم ويسيطر على زعامات الأمة العربية. لا نقول إلا يعني الله يحزن القلب وتدمع العين، وماذا نقول وماذا نفعل نحن في فلسطين وأمة المليار مسلم وأكثر يستهزأ يعني بها كما الحسنة من المجرمين والقردة والخنازير والصهاينة الذين يستهزئون بديننا وبإسلامنا وبقرآننا، يستهزئون بأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شرفت به ليلة الإسراء والمعراج. اليوم يستغلون هذا الضعف والوهن العربي يعني اللامسبوق في ظل يعني مزيد من الضغط ومزيد من التهويد ومزيد من الحفريات تحت المسجد الأقصى لهدمه، وقامت يعني هيكلهم المزعوم اليوم يعني بشكل واضح وفاجر اقتحمون الأقصى بالآلافات. هناك دعوة من قبل المستوطنين والكهنة والمجرمين هذا اللي اقتحام الأقصى بمزيد من الآلاف وعشرات الآلاف.
حقيقة فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث حول هذا الموضوع، أيضا يحاول الاحتلال الصهيوني تقسيم الأقصى، بل إغلاقه أيام في وجه المسلمين، التمهيد لتخصيص أيام للمستوطنين لاقتحام المسجد المبارك على غرار ما فعل بالمسجد الإبراهيمي في الخليل. برأيكم هل يستطيع الاحتلال حسم الأمر في الأقصى على غرار ما فعل بالمسجد الإبراهيمي أم لا، ولماذا؟
أنا أعتقد يعني أن يعني المسجد الأقصى يعني ربما يختلف عن المسجد الإبراهيمي نظرا لقدسيته ومباركته، ولن يستطيع بإذن الله تعالى يعني تقسيم المسجد الأقصى المكان والزمان، رغم كما قلت لك الضعف والوهم العربي أو بالذات القيادات. اليوم يعني هناك هبة كبيرة جدا يعني في قطاع غزة، خرجت بعد صلاة الظهر يعني مسيرة ضخمة من العلماء والوعاظ والخطباء، وهم يدعون الى يعني نصرة المسجد الاقصى، وقد شارك يعني ملتقى دعاة فلسطين وملتقى علماء فلسطين، وكل المؤسسات الدينيه خرجت اليوم، المشايخ والعلماء والوعاظ والخطباء رفضا لهذا الاحتلال. وغدا باذن الله تعالى يعني في مخيم العوده يعني شرق قطاع غزه هناك دعوه من قبل الفصائل الفلسطينيه المسلمه الساعة الخامسة كبير
أفضل
تعاون إلي أخواننا في الأرض 48 وأخواننا في مدينة القدس، ومن يستطيع الذهاب إلى المسجد الأقصى والمرابطة هناك لمنع تقسيم يعني المكاني المسجد الأقصى. وبإذن الله أنا أعتقد أن شعبنا الفلسطيني شعب حي، لكنه يحتاج إلى الدعم العربي والدعم الإسلامي. لا يجوز أن يترك الشعب الفلسطيني أمام هذا الغول الصهيوني المجرم، لكن بإذن الله لن يستطيعوا يعني أن يفعلوا، طالما أن هناك يعني إخواننا وأحبائنا والمرابطين في المسجد الأقصى سواء من أهل 48 أو من أهل القدس أو من القرى الملاصقة لهذه المدينة المباركة. هناك دعوة يعني من يعني إمام المسجد الأقصى السيد أكرم الصبر اليوم للذهاب إلى المسجد الأقصى والمرابطة والدعوة للتصدي لهذا العدوان الغاشم ولهؤلاء القردة والمجرمين والخنازير. وبإذن الله يعني لم يستطيعوا بإذن الله تعالى، أملنا ما زال في شعوبنا العربية والإسلامية وبالذات شعبنا الفلسطيني الذي يواجه في صدوره العارية هذه الآلة المجرمة والقاتلة.
فضيلة الشيخ، نسأل باعتبار أنه هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنوه في ذكرى هبات مقدسية للتصدي للمخططات مشابهة تأتي في 25 من أيلول سبتمبر عام 96، كانت هناك هبة النفق أيضا 27 من أيلول سبتمبر ذكرى انتفاضة الأقصى حين اقتحم شارون المسجد المبارك. نسأل هنا، هل يمكن أن نشهد انتفاضة جديدة بوجه الاحتلال الآن أم لا؟
والله يعني نحن نأمل أن يكون هناك يعني انتفاضة ضد هذا الاحتلال، يجب على هذا الاحتلال أن يعلم أن المسجد الأقصى يعني ليس وحيدا، يعني خمسة أمة مسلمة وشعوب يعني تحاول أن تدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة، مهما فعلوا ومهما اقتحموا ومهما دنسوا سيبقى الأقصى محط أنظار العالم الإسلامي والشعوب الحية وضمائرها الحية لتحريره بإذن الله تعالى. هم يعني كما قلت وما زلت أصر أنهم يستغلون حالة الضعف العربي حينما يفتحون ديارهم ويفتحون سفارات لهذا العدو لكي يتراخصوا في ذكرى يعني أعياد المزومة والذات الكثيرة في هذا الشهر. بإذن الله تعالى يعني سننتصر عليهم يعني أجل أنه أعين، ونحن أيضا يعني مدعومين بإذن الله لكل القوى والمجاهدة الإسلامية وبالذات الجمهورية الإسلامية التي يعني تحرص على دعم الشعب الفلسطيني ودعم قوة الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة الفلسطينية المسلمة ضد هذا الاحتلال، حتى يكون يعني سند يعني لنا هذا هذه الدولة المحترمة المسلمة التي تساعدنا بكل أنواع المساعدات اليوم فيما يعني تخص يعني الدبابات والطائرات و الصواريخ العربية التي لا يعني تفتك إلا أن تقتل أبنائها وتعتقل المناضلين والمجاهدين، لكن بإذن الله تعالى نحن عملنا في شعوبنا العربية والإسلامية وبالذات المناصرة لنا كالدولة الإسلامية في إيران وكل القوى يعني الرافضة لهذا الاحتلال المزدوج.
قبل أن أودعكم فقط نسأل باختصار، هل المناخ السياسي في المنطقة جعل القدس والأقصى دون رادع يجعل الاحتلال يكسر كل الخطوط الحمراء المتعلقة بالأقصى والمقدسات وهو ما فعله خلال الفترة اللاحقة الماضية؟
نعم الوضع السياسي المنقسم يعني سواء يعني الضفة وغزة والعرب كل دولة لا يعني نصيب لوحدها، كل مختلفون متنازعون يعني مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، الوضع السياسي المهين، الخلافات، النزاعات، الاتهامات بين الإخوة وبين الأحباب الذين يعني الآن للأسف يعني يعتقلون بعضهم البعض، يقتلون بعضهم البعض، هذه الأمور هي التي تدفع الاحتلال نحو الجرأة بدون خجل وفجور يعني لمزاولة يعني ممارسة اعتداء على المسجد الأقصى. الوضع السياسي للأسف الشديد يعني لا يساعدنا ولا يعني يكون في صالحنا، لكنه يساعد هذا الاحتلال المجرم، فلا بد نحن أن نستفيق وأن يعني أن نصفى من غفلتنا. إن جاز لكل الأرض ولكل العالم أن يختلفوا فما ينبغي أن يختلف أبناء فلسطين الذين هم تحت سيف واحد وقبلة واحدة وصاروخ واحد يريد أن يقتلنا، ما يعني يغادرنا يوم إلا هناك شهيد أو شهيدين أو اعتقالات أو اقتحامات سواء في الضفة الغربية في نابلس في جنين في القدس في أي مكان يحاولوا التهديدات المستمرة يعني الاقتحام وضرب قطاع غزة. هذه الأمور وهذه المناخات التي تزرع الخلاف والنزاع بين الإخوة هذا يساعد الاحتلال ولا يساعدنا، لذلك يجب نحن أن نتعالى على جراحاتنا وألامنا واختلافاتنا وحدنا ونصحو وندرك أن هناك عدو واحد يهد سكينة لكي يذبحنا جميعا.
شكرا جزيلا لكم، حقيقة الكلام طويل ويطول خصوصا حول موقف الأمة العربية والإسلامية تجاه المقدسات في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف. مسؤول لجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ عبد الفتاح الحجاج، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا فضيلة الشيخ في هذا اللقاء وبارك الله بكم.
بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى فلسطين اليوم، ساعتنا نشير فيها حسب توقيت القدس الشريف 2:13 وتوقيت في طهران 3:43. حديث حقيقة فضيلة الشيخ والذي كان بودي أن أستمر وأتواصل معه لولا ضيق الوقت وهو مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ عبد الفتاح يطول في قضية مستوى الهجمة الشرسة والاقتحامات بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف، يهود يحاول الاحتلال تهويده وهو ليس ملكية فلسطينية، هناك مسؤولية عربية وإسلامية تقع على عاتق الجميع، واجب الأمة الإسلامية أن تقف بوجه ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وألا تكون الفلسطينيون لوحدهم في الميدان في مواجهة هذا المحتل وعربدة المستوطنين. نعم مع فقرة أيوب الفلسطيني. قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب؟ مع صبر أيوب ننتقل بحضراتكم إلى فقرتنا التالية، نتابع.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر وواحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يوكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين ما كان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم، عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم، لا ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. أها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونة بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. أها عليك نور. وإمتى بنعصر زيتوننا ومنمونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي. تمام. وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط. وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر. قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي. أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قال هالدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما أكلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده طول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم مدت ايدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت ايدها وهبط قلبها. عرفت انه ابو ابراهيم كان نايم نومته الاخيره. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء. لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد. غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
نعم، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما. تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأفاضل، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع فيه الأجيال ويعود فيه الشهداء. هكذا نصل إياكم إلى ختام لقاء آخر من لقاءاتنا في فلسطين اليوم، والذي عنوناه بالأقصى وخطر التهويد، وحاولنا أن نستقصي ونستفسر ونتساءل عن ماذا يجري هناك وإلى متى وما هو السبيل في وقف قضية التهويد والممارسات الصهيونية بحق القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، والاقتحامات المستمرة من قبل قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك. دعوات تتوالى للحشد والرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك للتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية، طبعا بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وهذا غيظ من فيض مما يمكن أن يقال. وتتواصل مستمعي الكريم الدعوات لشد الرحال للمسجد الأقصى والاعتكاف في رحابه والرباط بوجه اقتحامات المستوطنين. السلام عليكم.
القدس لنا والحق لنا، النصر لنا، نحن
نحن الغالبون الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها عائدون يا قدس السماء